الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث العظيم فيه بيان كمال هذه الشريعة، وأنها شريعة الخير والبركة والإحسان، والله عز وجل كتب على عباده الإحسان في كل شيء، يعني في كل أمر من أمورهم أن يلزموا الإحسان وأن يحسنوا فيه وأن يكونوا من المحسنين. و الكتابة في قوله إن الله كتب هي كتابة دينية شرعية، لأن الكتابة تطلق في النصوص يراد بها تارة الكتابة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي شرع. هنا كتب الإحسان أي شرعه وأمر عباده به وأوجبه عليهم أن يكونوا من المحسنين. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان الذي أمرت به الشريعة هو إحسان مطلق، ويتناول الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال عز وجل: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أحسنوا أي في عبادة الخالق، بل إن أعلى رتب الدين رتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا الإحسان في عبادة، في معاملة الخلق، إحسان في معاملة الخلق. وفي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا أمر بالإحسان لكل هؤلاء، لكل هؤلاء الذين هم من بني آدم، بل جاء الإحسان حتى إلى البهيمة، إلى بهيمة الأنعام والطير، مثل ما سيأتي معنا في الحديث ضرب المثل على الإحسان بشيء يتعلق ببهيمة الأنعام، على شيء يتعلق ببهيمة الأنعام. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا أمر عام، الإحسان في كل شيء. ثم ضرب مثالا على نوع من أنواع الإحسان الذي جاءت به الشريعة، هو الإحسان إلى البهيمة رفقا بها عند ذبحها، عند ذبحها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. هذا إحسان إلى البهيمة وأيضا رحمة بها، وأيضا رحمة بها. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها، يعني وأنا أذبح وأرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. الذبيحة التي أباح الله للإنسان أن يريق دمها ليأكل من لحمها، ينبغي عليه أن يتعامل معها وقت الذبح بالرحمة. هذه الرحمة التي تكون وقت الذبح، ويتتناول معاني عديدة ذكر في الحديث اثنين منها: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يتناول معاني كثيرة. هي رحمة بالذبيحة وقت ذبحها، وأيضا إحسان إليها، هذا داخل في الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والرحمة بالذبيحة وقت الذبح، وأيضا الإحسان إليها وقت الذبح، يتناول معاني كثيرة، منها الذي ذكر في هذا الحديث، ومنها معاني عديدة دلت عليها نصوص وعمومات وبعض المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويتلخص في أمور: الأول أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح، أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها جرا عنيفا شديدا بإيذاء لها. وقد جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، كان يجرها جرا عنيفا، فضربه عمر وقال: سقها لا أم لك سوقا جميلا، يعني خذها إلى مكان الذبح برفق ورحمة. الثاني أن يحسن وضعها على الأرض، لا يرميها رميا ويلقيها إلقاء شديدا، وإنما يضعها على الأرض برفق. الثالث أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح. قال: وليحد أحدكم شفرته، تكون حادة، هذا أرفق وأريح للذبيحة. الرابع ألا يحد شفرته أمام الذبيحة، ألا يحد شفرته أمام الذبيحة، لأن هذا يؤذيها. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن رجلا، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أضجع ذبيحته يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، وهو يحد شفرته، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك أو شفرتك قبل أن تضجعها؟ الخامس أن يجعل إمرارها سريعا، إمرار الشفرة أو السكينة أو المدية سريعا، لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل. السادس ألا يذبحها أمام أختها، فهذا كذلك يؤذيها، يؤذي أختها. السابع أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق، ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في راحتها. هذه كلها من معاني الإحسان، كلها من معاني الإحسان. الشريعة جاءت بالإحسان في كل شيء، حتى عند ذبح الذبيحة التي سيراق دمها تذبح بإحسان ويتعامل معها برحمة. وهذا من الدلائل، لأن قد يتعجب الشخص الآن أن أول الحديث أمر بالإحسان في كل شيء، والمثال ذكر في الذبيحة، المثال الذي ذكر إحسان في كل شيء، والمثال الذي ذكر في الذبيحة، إذا كانت هذه الذبيحة انتهت ستنتهي حياتها سيراق دمها، ومع ذلك سيراق دمها يعامل معها بالرفق والإحسان والمعاملة الطيبة، فكيف بالأحياء من الحيوانات وكيف بالتعامل مع الإنسان؟ فالحاصل أن الشريعة شريعة الإحسان في كل شيء، كما كتب الله سبحانه وتعالى على ذلك على كل شيء، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق.
الإحسان نوعان: الإحسان الذي كتبه الله وأمر عباده به وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، نوعان: نوع يتعلق بعبادة الخالق، يتعلق بعبادة الخالق، أن يحسن في عبادة الخالق بمعنى أن يتقن ويكمل العبادة ويأتي بها على أتم وجه وأحسن حال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى درجات العبودية، وأحسن ما يكون عليه العبد في تعبده لله أن يكون على هذا الوصف، يعبد الله كأنه يرى الله، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان في العبادة مطلوب في كل العبادات: الإحسان في الصلاة، الإحسان في الصيام، الإحسان في الحج والاعتمار، الإحسان في عموم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني: الإحسان في معاملة الخلق، الإحسان في معاملة الخلق، أن يعاملهم المعاملة الحسنة الطيبة. ولعل من أحسن ما يكون ضابطا جامعا في هذا الباب أن يقال الإحسان فيه إلى الخلق أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما في الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان، ليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مثلا بر الوالدين، يعامل والديه بالمعاملة التي يحب أن يعامله أولاده بها، وكل ما يكره أن أولاده يعاملونه به لا يعامل به والديه. وفي معاملة الأبناء يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها لو كان ابنا. مع الجار يعامل الجار بالمعاملة التي يحب أن يعامله جاره بها. مع المعلم يعامل معلمه بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها لو كان هو المعلم، وهكذا. هذا ضابط الحديث، جمع الحديث جمع، قال: أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا جمع الإحسان في التعامل مع الخلق. وإذا ضممت إلى ذلك الحديث الآخر تم لك تحقيق الإحسان في معاملة الخلق. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. القلب يكون نقي تجاه أخوانه المسلمين، والمعاملة الظاهرة معاملة جميلة، هي نفس المعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
قال رحمه الله: وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا. قال تعالى:
كما أنك تأخذ مالك وافيا، يعني الشيء الذي لك، لكن لا يكون الإنسان مطففا، يأخذ الذي له وافيا ولكن يبخس الناس أشياءهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. حقه يريده وافيا تاما، وحقوق الناس لا يبالي لو نقصت أو لو ضيعت أو لو فرط فيها، هذا تطفيف وظلم للناس. فالإحسان كما أنك تأخذ مالك وافيا، أيضا أعطي الذي عليك وافيا، أعطي الذي عليك وافيا، هذا من الإحسان المطلوب. نعم.
قال رحمه الله: كما أنك تأخذ مالك وافيا، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء،
لأن الله عز وجل عطف جميع هؤلاء على أمره بالإحسان إلى الوالدين، وكل واحد من هؤلاء له حق خاص من الإحسان. الوالدان لهم حق، وذو القربى لهم حق، واليتامى لهم حق، والمساكين لهم حق، والجار له حق، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
يدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، يعني لا يختص بالمسلم، لا يختص بالمسلم، بل كافر يحسن إليه، ويقصد بالإحسان إليه ترغيبه أيضا في الدين، ويعامل بلطف حتى يحب الدين وينقذ من النار، هذا من الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فأمر بذلك سبحانه وتعالى، ودعا إلى هذه المعاملة الرفيقة، وهذا أيضا باب من أبواب ترغيبهم في الدين وفتح أبواب الهداية لهم، لعل الله عز وجل يقبل بقلوبهم إلى الدخول في دينه. نعم.
قال رحمه الله: فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف.
فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب، عندك ماذا؟
عندنا: فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف.
فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب عنقه بالسيف.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب عنقه بالسيف من دون تغرير ولا تمثيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟
نعم، يعني هذا الذي استحق القتل من الآدميين أمر بالإحسان في طريقة قتله، والبهيمة التي أريد ذبحها للاستفادة من لحمها أمر بالإحسان في ذبحها والرحمة والمعاملة الطيبة، فكيف بغير هذه الحالة؟ نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب، وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، والثاني إحسان.
نعم، يعني هذا القسم الذي هو الواجب الإنصاف، الإنصاف بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وإعطاء كل ذي حق حقه من الخلق، الوالدان لهم حق، القرابة لهم حق، الجيران لهم حق، إلى آخره. والإنسان مأمور بالإحسان إلى هؤلاء كلهم بحسب ما توجبه عليك حقوق أمر الله سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في الأربعين جامع العلوم والحكم قال: هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. فإذا الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة أيضا الخالق، العبادات فيها ماذا؟ واجبات وفيها مستحبات. إذن هناك إحسان واجب وهناك إحسان مستحب. والمعاملة مع الخلق أيضا هناك واجبات وهناك مستحبات. قال والثاني،
قال رحمه الله: والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان.
نعم، هذا الإحسان المستحب، كل ما زاد على الإحسان الواجب فهو مستحب. كل ما زاد عن على الإحسان الواجب، الإحسان الواجب تقدم الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق، ما يجب عليك أي فيما دل عليه الكتاب والسنة، ما زاد على ذلك فهو إحسان مستحب، سواء في البذل المالي أو البدني. البذل البدني هذا صدقة، في الحديث قال: وليحمل متاعه في الدابة، قال ماذا؟ أو يحمل متاعه عليها، هذا من الإحسان البدني، من الإحسان البدني. أو المالي بعطاء من يحتاج مما لا يجب على الإنسان فيها عطاء، وإنما هم باب الرغائب والمستحبات، هذا كل من الإحسان المستحب، فما زاد على الواجب فهو مستحب. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا، قال:
في كل كبد حر أجر، وفي رواية: كل كبد رطبة أجر. حر عطشة يعني محتاجة لشيء، لغذاء، لطعام، أجر أي فيها ثواب، كبد كل كبد رطبة. فهذه سقت كلبا، كانت امرأة بغيا من بني إسرائيل، فرحمت هذا الكلب وسقته ولم تسقه رياء ولا سمعة، وإنما إحسانا وطلبا لما عند الله بالإحسان لهذه البهيمة، فغفر الله لها، غفر الله لها. وفي صحيح مسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق الناس، قال والله لا أدع هذا في طريق الناس فيؤذيهم، فنحاه عن طريق فشكر الله له فأدخله الجنة. باب الإحسان إلى الخلق المستحب من أبواب دخول الجنة، فكيف بالواجب؟ نعم.
قال رحمه الله: فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم،
ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم.
أحسن الله إليكم. ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك.
هذه فائدة ثمينة جدا، هذه فائدة ثمينة. الآن الإحسان أجره متفاوت، أجر الإحسان متفاوت. التفاوت في الأجر يعود إلى عدة أشياء، يعود إلى عدة أشياء. الأول يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم، هل يستوي أجر المرء عندما يحسن إلى والديه أو يحسن إلى شخص ليس من قرابته؟ هل أجر في الإحسانين واحد، إحسانه إلى والديه أو إحسانه إلى شخص ليس من قرابته؟ هذا كله يؤجر عليه، لكن هل أجر واحد؟ هل أجر واحد؟ ليس واحدا. فإذا يتفاوت الأجر بحسب المحسن إليهم، بحسب المحسن إليهم وحقهم ومقامهم. هناك مقام الوالد، هناك مقام القريب، هناك مقام الجار، وهكذا. فإذا هذا الآن أمر الإحسان يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم. والأمر الثاني بحسب الإحسان نفسه، ماذا قدم، ماذا فعل، نوع الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه. الآن لما هذه المرأة البغي أحسنت إلى هذا الكلب الذي كاد أن يهلك من العطش، كاد يهلك من العطش، لو جاء إنسان إلى عشرات الكلاب وهي ليست بحاجة الماء وصب عندها الماء وهي ليست بحاجة الماء وشربت، هل موقع سقيه لها؟ هذا إحسان، لكن هل موقع سقيه لها مثل هذا الموقع لصنيع هذه المرأة؟ نزلت في البئر وخاطرت بنفسها وملأت خفها ماء وأمسكت خفها بفمها وصعدت مخاطرة وسقت الكلب، هل موقع هنا وهناك واحد؟ إذن بحسب الإحسان نفسه وعظم موقعه وعظيم نفعه، هذا نوع الآن أمر. الأمر الثالث بحسب إيمان المحسن وإخلاصه. قد يحسن الإنسان إحسانا عظيما ويكون لإحسانه نفع قوي جدا، لكنه فعله رياء، فعله رياء، فعله من أجل أن يمدح، ما فعله لله. هل يستوي إحسان هذا وإحسان شخص آخر بشيء قليل لكنه قصد به وجه الله؟ قليل مع الإخلاص لا يقارن بكثير مع الرياء، لأن الرياء يحبط العمل والإخلاص يبارك الله سبحانه وتعالى به العمل. قال وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع السبب الداعي له إلى ذلك. ما السبب الداعي له إلى ذلك؟ ما الذي دعاه إلى هذا الأمر؟ إذن هذه وجوه ذكرها رحمه الله تعالى لها تأثيرها في الأجر قوة وضعفا. نعم.
قال رحمه الله ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذه درجة في الإحسان إلى الخلق ما تتهيأ لكل أحد، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما تتهيأ لكل أحد. الإحسان إلى من يحسن إليك هذه مبادلة ويسيرة على الإنسان، يعاملك معاملة جميلة وتعامله بمثلها، هذا إحسان وهو سهل على كل إنسان. لكن أن يحسن الإنسان إلى من يسيء إليه، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، هذه درجة عالية درجة عالية رفيعة ما كل أحد يتيسر له ذلك. ولهذا قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه ما تتيسر لكل أحد. ولهذا تعد درجة عالية في الإحسان. يقول الشيخ ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل، إلى من أساء إليك بقول أو فعل. هؤلاء الذين في المجتمع على هذه الصفة هم قادة المجتمع إلى الفضيلة، هم الذين يتعلم منهم المجتمع الإحسان. الآن لو بقي المجتمع كل من يسيء إلى الآخر الآخر يسيء إليه مثله يهلك المجتمع، لكن ما دام هذه العينات المباركة موجودة فيهم يتقود المجتمع إلى الإحسان. أرأيت الآن لو أن أحدا أساء إلى آخر بالقول وأساء إليه بالفعل، فذاك رفق به ودفع بالحسنى وعامله باللطف، ماذا سيحدث الآن في هذا الشخص؟ ماذا سيحدث؟ قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي. هذه واحدة. الأخرى علمه الإحسان، علمه الإحسان سيصبح مثله في سلوك هذا المنهج، سيتأثر به. ولهذا هذه درجة لخلص لصفوة في المجتمع كرمهم الله عز وجل بهذه الرتبة العالية في الإحسان، أن يحسنوا إلى من يسيء إليهم، أن يحسنوا إلى من يسيء إليهم. وهذا هو المحك الذي يبرز به قوة الإحسان والدرجة العالية فيه، أن يحسن الإنسان إلى من يسيء إليه بالقول أو الفعل. قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قال رحمه الله
يدخل تحت هذا أن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليك، هذه كلها داخلة في أعلى رتب الإحسان، الإحسان وأعلى رتب أيضا حسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله.
نعم، يعني من يحسن يحسن الله إليه، وجزاء الإحسان الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم.
قال رحمه الله والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه، وقال تعالى في المعاملة ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا والله أعلم.
قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، وإن كانت سياقها بين الزوجين لكنها عامة، يعني من كان بينه وبين زميل فضل في مجالس العلم والصحبة فيه والتعاون على الطلب لا ينسوا هذا الفضل الذي بينهم. إذا كان له جار جاوره مثلا سنوات وتعامل هو إياه معاملة طيبة لا ينسى هذا الفضل الذي بينهم، وهكذا. ومن ما حثت عليه الشريعة حسن العهد، حسن العهد، يعني الإنسان مثل هذا الإحسان يتعهده ويعتني به ولا يهمله ولا يضيعه. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. زوجين صار بينهما حياة سنوات وصار بينهما تعاون على الخير، ثم عرض عارض فما تمكن من الاستمرار في الحياة يستريحها بإحسان بإحسان، وأيضا لا ينسوا الفضل بينهم، لا ينسوا الفضل بينهم. من عجيب القصص في عصرنا هذا الذي سمعتها، أن رجلا عاش مع زوجته فترة من الزمان ثم تعثرت الأمور شيئا ما ففارقها وسرحها السراح الجميل. بعد فراقه لها بمدة من الزمن بنى مسجدا بيتا لله عز وجل، وقصد أن يكون لها، وقصد أن يكون لزوجته، وصور المسجد وبعث صوره لها وقال هذا مسجد بنيته لك، لا تنسوا الفضل. هذه درجة الآن، هذا في عصرنا هذا درجة عالية من الإحسان. بنى مسجدا وأراد أن يكون لتلك الزوجة التي عاشت معه فترة معاملة له المعاملة الطيبة، لم ينسى هذا الفضل فبنى لها مسجدا. فهذه درجات عالية، هذه درجات عالية ما يحصلها كل أحد ولا يوفق لها كل أحد، وإنما يوفق لها أصحاب القلوب الكبيرة الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الفضل وهذا الإحسان. نعم. قال ولا تستقصوا، لا تنسوا الفضل ولا تستقصوا. هذه مشكلة الآن سواء بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين طلاب العلم، ما يصلح الاستقصاء. يجلس مع صاحبه، تذكر لما قلت لي العام الماضي، وتذكر قبل 6 شهور ماذا قلت، ويعد بأصابعه، وتذكر الشهر الماضي ماذا فعلت، وذاكرته تحفظ أشياء كثيرة يعددها بالأيام والتواريخ، وتذكر وأنا أصبر عليك وأنا أفعل وأنا أفعل وأنت كذا. هذا الاستقصى ما يصلح، كل هذا يترك. يكون الإنسان قلبها كبير، قلبها محسن، يكون قلبه محسن ما يستقصي. إذا استقصى تعبه وأتعب من حوله، يتعب هو في نفسه وأيضا من حوله يتعبون معه. وإذا كان في المرات الفائتة مثلا أخطأ زميله عليه وعفى عنه، يمن عليه بالعفو بعضهم، وأنا سامحتك في المرة الأولى وسامحتك في كذا وفعلت في كذا، هذا كله استقصى. هذا استقصى ما يصلح. الإحسان رتبة عالية، ولهذا لما نقرأ بمثل هذه الأحاديث نحاول أن ننهض بقلوبنا، يعني إذا كان عندنا ثغرات خاطئة في الإحسان ما نبقى عليها، إذا ما فائدة التعلم، ما نبقى عليها، نحاول أن نرتقي ونستفيد من التعلم وننهض بأنفسنا النهوض العظيم بالأخلاق حتى تكون أحسن الأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 62 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الترمذي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، ويقال لها أيضا الحمر الأهلية لأنها تأنس الناس وتكون معهم ولا تستوحش منهم، ولهذا يستفيد منها في ركوبها وحمل الأمتعة أمتعتهم عليها، ويستفيد منها فوائد كثيرة لأنها تأنس بالإنسان ولا تنفر منه. يقال لها اللحوم الحيوانات الحمر الإنسية، ويقال لها الحمر الأهلية. قال: ولحوم البغال، ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اللحوم الأصل فيها الحل، ولهذا في الآية الكريمة ماذا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا. الأصل الحل، الأصل الحل. قد فصل لكم ما حرم عليكم. الأصل الحل ولا المحرم فصل، فصل في الكتاب وفصل في السنة مثل هذا الحديث. ولهذا يعد هذا الحديث، لأن الآية قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ذكرت هذه. والسنة هنا ذكر فيها قدرا زائدا، والآية فيها استثناء، استثناء أنه لا ليس هناك محرم إلا المذكور في الآية. ولهذا العلماء يقول الحديث هذا مخصص للعموم، الحديث مخصص للعموم، لعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، فالآية الحديث هذا مخصص لعموم الآية. نعم.
قال رحمه الله الأصل في جميع الأطعمة الحل،
فإن كل ذي ناب من السباع، يعني كل مفترس بنابه، كل مفترس بنابه من السباع كالأسد والنمر والذئب، كل ما كان له ناب يفترس به هذا محرم، هذا ضابط. وكل ذي مخلب من الطير، إذن الحيوانات حل حلال إلا ما كان له ناب من السباع فهذا محرم. وأيضا ما دلت الشريعة على تحريمه مثل ما جاء في الحديث تحريم الحمر الإنسية، وسيأتي أيضا إشارة الشيخ إلى بعض المحرمات أيضا الأخرى من الحيوانات. قال وكل ذي مخلب من السباع يفترس بمخلبه كالحدأة والصقر والنسر ونحوها. نعم.
قال رحمه الله الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله تعالى أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها.
الأصل في جميع الأطعمة الحل كما قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق. فالأصل في الأطعمة الحل، فإن الله أحل عباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها، حيوانات البحر كلها حيها وميتها. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم.
قال رحمه الله وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثمان وغيرها والصيود الوحشية من طيور وغيرها.
نعم. الأنعام الثمانية مثل ما قال الله ثمانية أزواج، من البقر اثنين، قال الله عز وجل ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال بعدها ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه الأنعام الثمانية، الأنعام الثمانية وغيرها مما أباحه الله عز وجل، والصيود الوحشية من طيور وغيرها. نعم.
قال رحمه الله وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس.
الآن هذا ضابط جميل، يعني الله عز وجل حرم الخبائث ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرم الخبائث. كيف نعرف ذلك؟ قال جعل لذلك حدا وفاصلا، ولهذا تجد في الشريعة ضوابط، ضوابط تعرفك بأن هذا الحيوان محرم بالضابط، وهناك نصوص نصت على حيوانات معينة بأسمائها أنها محرمة. إذن هناك ضوابط وهناك تنصيص، مثل تحريم الحمر الإنسية وتحريم البغال هذا بالنص، وهناك حيوانات حرمت بضابط مثل ما مرنا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال، والبغال وحرمها وقال إنها رجس. هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر أهلية فإنها رجس. وهنا ذكرت العلة، علة التحريم أنها رجس، أنها رجس، مثل ما في الآية قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو لحما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. الحمر الأهلية حرمت ونص على العلة أنها ماذا؟ رجس. نعم.
قال رحمه الله وأما الحمر الوحشية فإنها حلال.
الحمر الوحشية تختلف عن الحمر الأنسية، تختلف في هيئتها، هي حمر لكن تختلف في الهيئة وتختلف في لون شعرها، وهي مستوحشة ما تأنس الناس، تفر منهم ولا تقرب من أماكنهم، وأيضا تختلف عنها في فيما تطعمه، تختلف عنها فيما تطعمه، فهذه أحلت وليست رجسا بل هي حلال، الحمر الوحشية. نعم.
قال رحمه الله وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها.
هذا في حديث جابر الذي معنا، قال وكل ذي ناب من السباع. نعم.
قال رحمه الله وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباسق ونحوهما.
ونحوهما كالنسر والحدأة والعقاب وغيرها من الطيور التي لها مخلب تفترس به. نعم.
قال رحمه الله وما نهى عن قتله كالصرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة.
نعم، ما نهى عن قتله كالصرد، إذا كان نهي عن قتله إذن لا يحل أكله، وكذلك ما أمر بقتله كالغراب فإنها محرمة. نعم.
قال رحمه الله وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات.
وما كان خبيثا، ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان خبيث كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات هذه كلها محرمة لأنها خبيثة. نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة.
حرمت عليكم الميتة، حتف أنفه هذا لا يحل أكله إذا لم يكن ذكي ذكاة شرعية، بل مات حتف أنفه فإنه لا يحل. نعم.
قال رحمه الله أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم والله أعلم.
نعم، ذكي ذكاة غير شرعية بأن يكون ذكاة ولم يسمي عليه مثلا، أو ذكاة مثل ما مر معنا بسن، ذكاه بسن، أو مثلا ذكاه بأن كان مقدورا عليه لكنه أطلق عليه رصاص أو رماه بسهم ومقدور على ذبحه، هذا لا يحل لأنه لم يذك الذكاة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
هذا نمشي على طريقة الأمس التشويق، اقرأ قليلا ونؤجله. نعم.
قال رواه البخاري. قال رحمه الله الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا تشبه فيه، وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة وجعلهم قوامين على النساء وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال عن النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزلها الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا.
نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث العظيم فيه بيان كمال هذه الشريعة، وأنها شريعة الخير والبركة والإحسان، والله عز وجل كتب على عباده الإحسان في كل شيء، يعني في كل أمر من أمورهم أن يلزموا الإحسان وأن يحسنوا فيه وأن يكونوا من المحسنين. والكتابة في قوله إن الله كتب هي كتابة دينية شرعية، لأن الكتابة تطلق في النصوص، يراد بها تارة الكتابة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الكتابة الشرعية، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي شرع. هنا كتب الإحسان أي شرعه وأمر عباده به وأوجبه عليهم أن يكونوا من المحسنين. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان الذي أمرت به الشريعة هو إحسان مطلق، ويتناول الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. قال عز وجل: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أحسنوا أي في عبادة الخالق، بل إن أعلى رتب الدين رتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا الإحسان في معاملة الخلق، إحسان في معاملة الخلق. وفي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا أمر بالإحسان لكل هؤلاء، لكل هؤلاء الذين هم من بني آدم، بل جاء الإحسان حتى إلى البهيمة، إلى بهيمة الأنعام والطير، مثل ما سيأتي معنا في الحديث ضرب المثل على الإحسان بشيء يتعلق ببهيمة الأنعام، على شيء يتعلق ببهيمة الأنعام. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا أمر عام، الإحسان في كل شيء. ثم ضرب مثالا على نوع من أنواع الإحسان الذي جاءت به الشريعة، وهو الإحسان إلى البهيمة رفقا بها عند ذبحها، عند ذبحها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. هذا إحسان إلى البهيمة وأيضا رحمة بها، وأيضا رحمة بها. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها، يعني وأنا أذبحها أرحمها. قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله، والشاة إذا رحمتها رحمك الله. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. الذبيحة التي أباح الله للإنسان أن يريق دمها ليأكل من لحمها، ينبغي عليه أن يتعامل معها وقت الذبح بالرحمة. هذه الرحمة التي تكون وقت الذبح، ويتتناول معاني عديدة ذكر في الحديث اثنين منها: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يتناول معاني كثيرة. هي رحمة بالذبيحة وقت ذبحها، وأيضا إحسان إليها، هذا داخل في الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والرحمة بالذبيحة وقت الذبح، وأيضا الإحسان إليها وقت الذبح، يتناول معاني كثيرة، منها الذي ذكر في هذا الحديث، ومنها معاني عديدة دلت عليها نصوص وعمومات وبعض المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويتلخص في أمور: الأول أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح، أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها جرا عنيفا شديدا بإيذاء لها. وقد جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، كان يجرها جرا عنيفا، فضربه عمر وقال: سقها لا أم لك سوقا جميلا، يعني خذها إلى مكان الذبح برفق ورحمة. الثاني أن يحسن وضعها على الأرض، لا يرميها رميا ويلقيها إلقاء شديدا، وإنما يضعها على الأرض برفق. الثالث أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح. قال: وليحد أحدكم شفرته، تكون حادة، هذا أرفق وأريح للذبيحة. الرابع ألا يحد شفرته أمام الذبيحة، ألا يحد شفرته أمام الذبيحة، لأن هذا يؤذيها. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن رجلا، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أضجع ذبيحته يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك أو شفرتك قبل أن تضجعها؟ الخامس أن يجعل إمرارها سريعا، إمرار الشفرة أو السكينة أو المدية سريعا، لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل. السادس ألا يذبحها أمام أختها، فهذا كذلك يؤذيها، يؤذي أختها. السابع أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق، ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك، لأن ذلك أبلغ في راحتها. هذه كلها من معاني الإحسان، كلها من معاني الإحسان. الشريعة جاءت بالإحسان في كل شيء، حتى عند ذبح الذبيحة التي سيراق دمها تذبح بإحسان ويتعامل معها برحمة. وهذا من الدلائل، لأن قد يتعجب الشخص الآن أن أول الحديث أمر بالإحسان في كل شيء، والمثال ذكر في الذبيحة، المثال الذي ذكر إحسان في كل شيء، والمثال الذي ذكر في الذبيحة، إذا كانت هذه الذبيحة انتهت ستنتهي حياتها سيراق دمها، ومع ذلك سيراق دمها يعامل معها بالرفق والإحسان والمعاملة الطيبة، فكيف بالأحياء من الحيوانات وكيف بالتعامل مع الإنسان؟ فالحاصل أن الشريعة شريعة الإحسان في كل شيء، كما كتب الله سبحانه وتعالى على ذلك على كل شيء، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق.
الإحسان نوعان: الإحسان الذي كتبه الله وأمر عباده به وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، نوعان: نوع يتعلق بعبادة الخالق، تعلق بعبادة الخالق، أن يحسن في عبادة الخالق بمعنى أن يتقن ويكمل العبادة ويأتي بها على أتم وجه وأحسن حال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى درجات العبودية، وأحسن ما يكون عليه العبد في تعبده لله أن يكون على هذا الوصف، يعبد الله كأنه يرى الله، قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان في العبادة مطلوب في كل العبادات: الإحسان في الصلاة، الإحسان في الصيام، الإحسان في الحج والاعتمار، الإحسان في عموم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الإحسان في معاملة الخلق، الإحسان في معاملة الخلق، أن يعاملهم المعاملة الحسنة الطيبة. ولعل من أحسن ما يكون ضابطا جامعا في هذا الباب أن يقال الإحسان فيه إلى الخلق أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما في الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان، ليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. مثلا بر الوالدين، يعامل والديه بالمعاملة التي يحب أن يعامله أولاده بها، وكل ما يكره أن أولاده يعاملونه به لا يعامل به والديه. وفي معاملة الأبناء يعاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها لو كان ابنا. مع الجار يعامل الجار بالمعاملة التي يحب أن يعامله جاره بها. مع المعلم يعامل معلمه بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها لو كان هو المعلم، وهكذا. هذا ضابط الحديث، جمع الحديث جمع، قال: أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا جمع الإحسان في التعامل مع الخلق. وإذا ضممت إلى ذلك الحديث الآخر تم لك تحقيق الإحسان في معاملة الخلق. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. القلب يكون نقي تجاه أخوانه المسلمين، والمعاملة الظاهرة معاملة جميلة هي نفس المعاملة التي يحب أن يعامل بها. نعم.
قال رحمه الله: وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا. قال تعالى:
كما أنك تأخذ مالك وافيا، يعني الشيء الذي لك، لكن لا يكون الإنسان مطففا يأخذ الذي له وافيا، ولكن يبخس الناس أشياءهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. حقه يريده وافيا تاما، وحقوق الناس لا يبالي لو نقصت أو لو ضيعت أو لو فرط فيها، هذا تطفيف وظلم للناس. فالإحسان كما أنك تأخذ مالك وافيا، أيضا أعطي الذي عليك وافيا، أعطي الذي عليك وافيا، هذا من الإحسان المطلوب. نعم.
قال رحمه الله: كما أنك تأخذ مالك وافيا، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء،
لأن الله عز وجل عطف جميع هؤلاء على أمره بالإحسان إلى الوالدين، وكل واحد من هؤلاء له حق خاص من الإحسان. الوالدان لهم حق، وذو القربى لهم حق، واليتامى لهم حق، والمساكين لهم حق، والجار له حق، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
يدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، يعني لا يختص بالمسلم، لا يختص بالمسلم، بل الكافر يحسن إليه، ويقصد بالإحسان إليه ترغيبه أيضا في الدين، ويعامل بلطف حتى يحب الدين وينقذ من النار، هذا من الإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فأمر بذلك سبحانه وتعالى، ودعا إلى هذه المعاملة الرفيقة، وهذا أيضا باب من أبواب ترغيبهم في الدين وفتح أبواب الهداية لهم، لعل الله عز وجل يقبل بقلوبهم إلى الدخول في دينه. نعم.
قال رحمه الله: فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف.
فمن استحق القتل لموجب قتل بضر. عندك ماذا؟
عندنا: فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف.
فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب عنقه بالسيف.
أحسن الله لي. قال رحمه الله: فمن استحق القتل لموجب قتل بضرب عنقه بالسيف من دون تغرير ولا تمثيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟
نعم، يعني هذا الذي استحق القتل من الآدميين أمر بالإحسان في طريقة قتله، والبهيمة التي أريد ذبحها للاستفادة من لحمها أمر بالإحسان في ذبحها والرحمة والمعاملة الطيبة، فكيف بغير هذه الحالة؟ نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب، وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، والثاني إحسان.
نعم، يعني هذا القسم الذي هو الواجب الإنصاف، الإنصاف بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وإعطاء كل ذي حق حقه من الخلق، الوالدان لهم حق، القرابة لهم حق، الجيران لهم حق، إلى آخره. والإنسان مأمور بالإحسان إلى هؤلاء كل بحسب ما توجبه عليك الحقوق أمر الله سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في الأربعين جامع العلوم والحكم قال: هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. فإذا الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة أيضا الخالق، العبادات فيها ماذا؟ واجبات وفيها مستحبات. إذا هناك إحسان واجب وهناك إحسان مستحب، والمعاملة مع الخلق أيضا هناك واجبات وهناك مستحبات. قال والثاني،
قال رحمه الله: والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان.
نعم، هذا الإحسان المستحب كل ما زاد على الإحسان الواجب فهو مستحب. كل ما زاد عن على الإحسان الواجب، الإحسان الواجب تقدم الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق، ما يجب عليك أي فيما دل عليه الكتاب والسنة، ما زاد على ذلك فهو إحسان مستحب، سواء في البذل المالي أو البدني. البذل البدني هذا صدقة، في الحديث قال: وليحمل متاعه في الدابة، قال ماذا؟ أو يحمل متاعه عليها، هذا من الإحسان البدني، من الإحسان البدني. أو المالي بعطاء من يحتاج مما لا يجب على الإنسان فيها عطاء، وإنما هو من باب الرغائب والمستحبات، هذا كل من الإحسان المستحب، فما زاد على الواجب فهو مستحب. نعم.
قال رحمه الله: ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد حر، في كل كبد حر أجر،
في كل كبد حر أجر، وفي رواية: كل كبد رطبة أجر. حر عطشة يعني محتاجة لشيء، لغذاء، لطعام، أجر أي فيها ثواب. كبد، كل كبد رطبة. فهذه سقت كلبا، كانت امرأة بغيا من بني إسرائيل، فرحمت هذا الكلب وسقته، سقته ولم تسقه رياء ولا سمعة، وإنما إحسانا وطلبا لما عند الله بالإحسان لهذه البهيمة، فغفر الله لها، غفر الله لها. وفي صحيح مسلم قال: مر قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق الناس، قال والله لا أدع هذا في طريق الناس فيؤذيهم، فنحاه عن طريق فشكر الله له فأدخله الجنة. باب الإحسان إلى الخلق المستحب من أبواب دخول الجنة، فكيف بالواجب؟ نعم.
قال رحمه الله: فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم،
ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم.
أحسن الله إليكم. ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك.
هذه فائدة ثمينة جدا، هذه فائدة ثمينة. الآن الإحسان أجره متفاوت، أجر الإحسان متفاوت، التفاوت في الأجر يعود إلى عدة أشياء، يعود إلى عدة أشياء. الأول يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم، هل يستوي أجر المرء عندما يحسن إلى والديه أو يحسن إلى شخص ليس من قرابته؟ هل أجر في الإحسانين واحد، إحسانه إلى والديه أو إحسانه إلى شخص ليس من قرابته؟ هذا كله يؤجر عليه، لكن هل أجر واحد؟ هل أجر واحد؟ ليس واحدا. فإذا يتفاوت الأجر بحسب المحسن إليهم، بحسب المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، هناك مقام الوالد، هناك مقام القريب، هناك مقام الجار، وهكذا. فإذا هذا الآن أمر الإحسان يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم. والأمر الثاني بحسب الإحسان نفسه، ماذا قدم، ماذا فعل، نوع الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه. الآن لما هذه المرأة البغي أحسنت إلى هذا الكلب الذي كاد أن يهلك من العطش، كاد يهلك من العطش، لو جاء إنسان إلى عشرات الكلاب وهي ليست بحاجة الماء وصب عندها الماء وهي ليست بحاجة الماء وشربت، هل موقع سقيه لها؟ هذا إحسان، لكن هل موقع سقيه لها مثل هذا الموقع لصنيع هذه المرأة، نزلت في البئر وخاطرت بنفسها وملأت خفها ماء وأمسكت خفها بفمها وصعدت مخاطرة وسقت الكلب، هل الموقع هنا وهناك واحد؟ إذن بحسب الإحسان نفسه وعظم موقعه وعظيم نفعه، هذا نوع الآن أمر. الأمر الثالث بحسب إيمان المحسن وإخلاصه، قد يحسن الإنسان إحسانا عظيما ويكون لإحسانه نفع قوي جدا، لكنه فعله رياء، فعله رياء، فعله من أجل أن يمدح، ما فعله لله. هل يستوي إحسان هذا وإحسان شخص آخر بشيء قليل لكنه قصد به وجه الله؟ قليل مع الإخلاص لا يقارن بكثير مع الرياء، لأن الرياء يحبط العمل والإخلاص يبارك الله سبحانه وتعالى به العمل. قال وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع السبب الداعي له إلى ذلك، ما السبب الداعي له إلى ذلك، ما الذي دعاه إلى هذا الأمر؟ إذن هذه وجوه ذكرها رحمه الله تعالى لها تأثيرها في الأجر قوة وضعفا. نعم.
قال رحمه الله ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذه درجة في الإحسان إلى الخلق ما تتهيأ لكل أحد، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ما تتهيأ لكل أحد. الإحسان إلى من يحسن إليك هذه مبادلة ويسيرة على الإنسان، يعاملك معاملة جميلة وتعامله بمثلها، هذا إحسان وهو سهل على كل إنسان. لكن أن يحسن الإنسان إلى من يسيء إليه، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، هذه درجة عالية درجة عالية رفيعة ما كل أحد يتيسر له ذلك، ولهذا قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه ما تتيسر لكل أحد، ولهذا تعد درجة عالية في الإحسان. يقول الشيخ ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل، إلى من أساء إليك بقول أو فعل. هؤلاء الذين في المجتمع على هذه الصفة هم قادة المجتمع إلى الفضيلة، هم الذين يتعلم منهم المجتمع الإحسان. الآن لو بقي المجتمع كل من يسيء إلى الآخر الآخر يسيء إليه مثله يهلك المجتمع، لكن ما دام هذه العينات المباركة موجودة فيهم يتقود المجتمع إلى الإحسان. أرأيت الآن لو أن أحدا أساء إلى آخر بالقول وأساء إليه بالفعل، فذاك رفق به ودفع بالحسنى وعامله باللطف، ماذا سيحدث الآن في هذا الشخص؟ ماذا سيحدث؟ قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي. هذه واحدة. الأخرى علمه الإحسان، علمه الإحسان سيصبح مثله في سلوك هذا المنهج، سيتأثر به، ولهذا هذه درجة لخلص لصفوة في المجتمع كرمهم الله عز وجل بهذه الرتبة العالية في الإحسان، أن يحسنوا إلى من يسيء إليهم، أن يحسنوا إلى من يسيء إليهم. وهذا هو المحك الذي يبرز به قوة الإحسان والدرجة العالية فيه، أن يحسن الإنسان إلى من يسيء إليه بالقول أو الفعل. قال تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قال رحمه الله
يدخل تحت هذا أن تعفو عن من ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليك، هذه كلها داخلة في أعلى رتب الإحسان، الإحسان وأعلى رتب أيضا حسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله.
نعم، يعني من يحسن يحسن الله إليه، وجزاء الإحسان الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم.
قال رحمه الله والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه، وقال تعالى في المعاملة ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا، والله أعلم.
قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، وإن كانت سياقها بين الزوجين لكنها عامة، يعني من كان بينه وبين زميل فضل في مجالس العلم والصحبة فيه والتعاون على الطلب لا ينسوا هذا الفضل الذي بينهم. إذا كان له جار جاوره مثلا سنوات وتعامل هو إياه معاملة طيبة لا ينسى هذا الفضل الذي بينهم، وهكذا. ومن ما حثت عليه الشريعة حسن العهد، حسن العهد، يعني الإنسان مثل هذا الإحسان يتعهده ويعتني به ولا يهمله ولا يضيعه. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. زوجين صار بينهما حياة سنوات وصار بينهما تعاون على الخير، ثم عرض عارض فما تمكن من الاستمرار في الحياة يسرحها بإحسان، وأيضا لا ينسوا الفضل بينهم، لا ينسوا الفضل بينهم. من عجيب القصص في عصرنا هذا الذي سمعتها، أن رجلا عاش مع زوجته فترة من الزمان، ثم تعسرت الأمور شيئا ما ففارقها وسرحها السراح الجميل. بعد فراقه لها بمدة من الزمن بنى مسجدا بيتا لله عز وجل، وقصد أن يكون لزوجته، وصور المسجد وبعث صوره لها وقال هذا مسجد بنيته لك، لا تنسوا الفضل. هذه درجة الآن، هذا في عصرنا هذا درجة عالية من الإحسان. بنى مسجدا وأراد أن يكون لتلك الزوجة التي عاشت معه فترة معاملة له المعاملة الطيبة، لم ينسى هذا الفضل فبنى لها مسجدا. فهذه درجات عالية، هذه درجات عالية ما يحصلها كل أحد، ولا يوفق لها كل أحد، وإنما يوفق لها أصحاب القلوب الكبيرة الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الفضل وهذا الإحسان. نعم. قال ولا تستقصوا، لا تنسوا الفضل ولا تستقصوا. هذه مشكلة الآن، سواء بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو بين طلاب العلم، ما يصلح الاستقصاء. يجلس مع صاحبه، تذكر لما قلت لي العام الماضي، وتذكر قبل 6 شهور ماذا قلت، ويعد بأصابعه، وتذكر الشهر الماضي ماذا فعلت، وذاكرته تحفظ أشياء كثيرة يعددها بالأيام والتواريخ، وتذكر وأنا أصبر عليك وأنا أفعل وأنت كذا. هذا الاستقصى ما يصلح، كل هذا يترك، يكون الإنسان قلبها كبير، قلبها محسن، يكون قلبه محسن، ما يستقصي. إذا استقصى تعب وأتعب من حوله، يتعب هو في نفسه وأيضا من حوله يتعبون معه. وإذا كان في المرات الفائتة مثلا أخطأ زميله عليه وعفى عنه، يمن عليه بالعفو بعضهم، وأنا سامحتك في المرة الأولى وسامحتك في كذا وفعلت فيك كذا، هذا كله استقصى، هذا استقصى ما يصلح. الإحسان رتبة عالية، ولهذا لما نقرأ بمثل هذه الأحاديث نحاول أن ننهض بقلوبنا، يعني إذا كان عندنا ثغرات خاطئة في الإحسان ما نبقى عليها، إذا ما فائدة التعلم، ما نبقى عليها، نحاول أن نرتقي ونستفيد من التعلم، وننهض بأنفسنا النهوض العظيم بالأخلاق حتى تكون أحسن الأخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 62 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، ويقال لها أيضا الحمر الأهلية، لأنها تأنس الناس وتكون معهم ولا تستوحش منهم، ولهذا يستفيدون منها في ركوبها وحمل الأمتعة أمتعتهم عليها، ويستفيدون منها فوائد كثيرة، لأنها تأنس بالإنسان ولا تنفر منه. يقال لها اللحوم الحيوانات الحمر الإنسية، ويقال لها الحمر الأهلية. قال: ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اللحوم الأصل فيها الحل، ولهذا في الآية الكريمة ماذا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. الأصل الحل، قد فصل لكم ما حرم عليكم. الأصل الحل ولا المحرم فصل في الكتاب وفصل في السنة مثل هذا الحديث. ولهذا يعد هذا الحديث، لأن الآية قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ذكرت هذه. والسنة هنا ذكر فيها قدرا زائدا، والآية فيها استثناء أنه ليس هناك محرم إلا المذكور في الآية. ولهذا العلماء يقول الحديث هذا مخصص للعموم، الحديث مخصص للعموم، لعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. فالآية الحديث هذا مخصص لعموم الآية. نعم.
قال رحمه الله: الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن
كل ذي ناب من السباع، يعني كل مفترس بنابه، كل مفترس بنابه من السباع كالأسد والنمر والذئب، كل ما كان له ناب يفترس به هذا محرم، هذا ضابط. وكل ذي مخلب من الطير، إذن الحيوانات حلال إلا ما كان له ناب من السباع فهذا محرم. وأيضا ما دلت الشريعة على تحريمه مثل ما جاء في الحديث تحريم الحمر الإنسية، وسيأتي أيضا إشارة الشيخ إلى بعض المحرمات أيضا الأخرى من الحيوانات. قال: وكل ذي مخلب من السباع يفترس بمخلبه كالحدأة والصقر والنسر ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله تعالى أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها.
الأصل في جميع الأطعمة الحل، كما قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق. فالأصل في الأطعمة الحل، فإن الله أحل عباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها، حيوانات البحر كلها حيها وميتها. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم.
قال رحمه الله: وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثمان وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها.
نعم، الأنعام الثمانية مثل ما قال الله: ثمانية أزواج، من البقر اثنين، قال الله عز وجل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ثم قال بعدها: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. هذه الأنعام الثمانية وغيرها مما أباحه الله عز وجل، والصيود الوحشية من طيور وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها وقال إنها رجس.
الآن هذا ضابط جميل، يعني الله عز وجل حرم الخبائث ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرم الخبائث. كيف نعرف ذلك؟ قال: جعل لذلك حدا وفاصلا. ولهذا تجد في الشريعة ضوابط تعرفك بأن هذا الحيوان محرم بالضابط، وهناك نصوص نصت على حيوانات معينة بأسمائها أنها محرمة. إذن هناك ضوابط وهناك تنصيص، مثل تحريم الحمر الإنسية وتحريم البغال، هذا بالنص. وهناك حيوانات حرمت بضابط مثل ما مرنا: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال والبغال وحرمها وقال إنها رجس. هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وهنا ذكرت العلة، علة التحريم أنها رجس، أنها رجس، مثل ما في الآية قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. الحمر الأهلية حرمت ونص على العلة أنها ماذا؟ رجس. نعم.
قال رحمه الله وأما الحمر الوحشية فإنها حلال.
الحمر الوحشية تختلف عن الحمر الأنسية، تختلف في هيئتها، هي حمر لكن تختلف في الهيئة وتختلف في لون شعرها، وهي مستوحشة ما تأنس الناس، تفر منهم ولا تقرب من أماكنهم، وأيضا تختلف عنها فيما تطعمه، تختلف عنه عنها فيما تطعمه، فهذه أحلت وليست رجسا بل هي حلال، الحمر الوحشية. نعم.
قال رحمه الله وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها.
هذا في حديث جابر الذي معنا قال وكل ذي ناب من السباع. نعم.
قال رحمه الله وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباسق ونحوهما.
ونحوهما كالنسر والحدأة والعقاب وغيرها من الطيور التي لها مخلب تفترس به. نعم.
قال رحمه الله وما نهى عن قتله كالصرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة.
نعم. ما نهى عن قتله كالصرد، إذا كان نهي عن قتله إذن لا يحل أكله، وكذلك ما أمر بقتله كالغراب فإنها محرمة. نعم.
قال رحمه الله وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات.
وما كان خبيثا، ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان خبيث كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات هذه كلها محرمة لأنها خبيثة. نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة.
حرمت عليكم الميتة، حتف أنفه هذا لا يحل أكله إذا لم يكن ذكي ذكاة شرعية، بل مات حتف أنفه فإنه لا يحل. نعم.
قال رحمه الله أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم والله أعلم.
نعم. ذكي ذكاة غير شرعية بأن يكون ذكى ولم يسمي عليه مثلا، أو ذكى بمثل ما مر معنا بسن، ذكاه بسن، أو مثلا ذكاه بأن كان مقدورا عليه لكنه أطلق عليه رصاص أو رماه بسهم ومقدور على ذبحه، هذا لا يحل لأنه لم يذك الذكاة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله الحديث 63 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
هذا نمشي على طريقة الأمس التشويق، اقرأ قليلا ونؤجله. نعم.
قال رواه البخاري. قال رحمه الله الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا تشبه فيه، وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة وجعلهم قوامين على النساء وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال عن النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزلها الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا.
نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.